بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وحققه وبين مسائله الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه الشهير فتح الباري، فجزاه الله عن المسلمين خيرا ورحمه الله. وكنا بدأنا الكلام في هذا الكتاب في حديثه الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث، اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في شرحه لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: بالنيات. وقال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال.
يعني في قوله إنما الأعمال بالنيات، قالوا الجار والمجرور في قوله بالنيات متعلق بمحذوف، يقدر هذا المحذوف بصحة النيات. إنما صحة الأعمال بصحة النيات، فمن كانت نيته صحيحة كان عمله صحيحا. نعم.
والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال.
يعني قالوا بدلا من كلمة صحة يقولون كمال، في من يرى أن الأعمال قد تؤدى بدون نية، يقول إذن كمال الأعمال بالنية، متى ما وجدت النية كان العمل كاملا. وأما الطائفة الأولى قالت: إنما تصح الأعمال، إنما تكون الأعمال محتسبة عند الله مجزاة بصحة النية. نعم. فجعلوا النية شرطا في صحة العمل. نعم.
ورجح الأول بأن،
يعني الحافظ ابن دقيق العيد جعل القول بالصحة أرجح من القول بالكمال،
بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال.
نعم، لأن الصحة أكثر لزوما بالحقيقة من الكمال، والكمال شيء يعني غير لازم، لكن الصحة شيء ضروري ولازم. نعم.
فالحمل عليها أولى. وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى باشتراط النية
يعني هذا الكلام من ابن حافظ ابن دقيق العيد قد يهم أو يتوهم منه بعض الناس أن من أهل العلم من لا يهتم بالنية ولا يعنى بالنية، وأن الأعمال تؤدى ولو بغير نية. يقول هذا الذي توهمه البعض غير موجود، لأن كل من نظر في الأعمال الشرعية يشترط ويطلب النية، لأنها بها تصح الأعمال. نعم.
وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل.
نعم، خصوصا وأن العلماء، علماء الأصول وعلماء الفقه، يقسمون أعمال العبادة وأعمال الطاعة التي يمارسها الناس ويؤدونها إلى قسمين. هناك أعمال أصول وأعمال أساسية، وهناك أعمال وسائل لهذه الأصول. فمثلا يرون أن الوضوء وسيلة من أعمال الوسائل، لأنها بها تصح الصلاة، لكن الصلاة أصل، ولذلك يشترطون لأداء الصلاة النية. ومنهم من لا يشترط لأداء الوضوء النية لأنها تأتي تبعا، يعني لأن الوضوء يكون تابعا للصلاة فيندرج في نية الصلاة. نعم.
وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها.
نعم، إذن هي مقاصد ووسائل.
ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا،
يعني لأنه وسيلة وليس مقصدا.
نعم، بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه،
وهذا كان مر معنا في البارحة في الدرس، وهو أن استحضار النية عند بداية العمل جمهور أهل العلم يرون أنها ركن لا يقبل العمل إلا بها، واستصحاب النية مع الاستمرار في العمل شرط. هذا الذي ذهب إليه الجمهور. وهنا يشير إلى أن بعض أهل العلم يؤكد على وجود النية عند بداية العمل، ومفهومه أنه قد يتساهل في عدم الاستصحاب ما دام بدأ العمل باستحضار النية. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تكميل: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة
يعني يتبعها
معاقبة للضمير
بالضمير،
والتقدير الأعمال بنياتها،
يعني إنما الأعمال بنياتها، فيقدر ضمير ليؤكد على أن الأعمال تعتبر وتصح وتتم بما عقد لها من نية. نعم.
وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلا صلاة أو غيرها.
نعم.
ومن كونها فرضا أو
يعني
نفلا.
إذا هو نوى أن يصلي فيكون الشيء المستحضر أن هذه النية للصلاة، ثم إنه يتفرع من ذلك هل هذه الصلاة فريضة أو نافلة، فيكون الاستحضار على أنها فريضة، ثم يستحضر هذه الفريضة أربع ولا ركعتان، وهكذا يكون الاستحضار تبعا للمقصود وللمنوي. نعم.
ومن كونها فرضا أو نفلا ظهرا مثلا أو عصرا مقصورة أو غير مقصورة.
مقصورة يعني الصلاة مقصورة، الرباعية تقصر إلى اثنين ولا تؤدى تامة. نعم.
وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث، والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين.
يعني هنا عندما يقول إنها فريضة ظهرا فيتعين العدد تبعا، لأن الظهر ما تؤدى فريضة إلا إيه؟ لكن إذا قال مقصورة عندئذ يتعين العدد أنها ركعتان وكذا. فإذا هنا ليس بلازم أن نحدد هل هي أربعة ولا ركعتين. نعم.
كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى،
يعني المسافر إذا أراد أن يصلي قصرا لابد أن يحدد، لابد أن ينوي أن صلاته مقصورة. ليه؟ لأن لو أطلق من حقه أن يصلي الصلاة كاملة، فحتى يعين صلاته يحددها بأنها مقصورة فيسوغ له أن يصليها ركعتين. نعم.
لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر،
لأن ذلك أعلم. هو معنى القصر.
قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال.
نعم.
فجنح إلى أنها مؤكدة، وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى،
يعني قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو تأسيس ولا تأكيد؟ يقول هنا إنها تدل على أن هذا تأكيد للمفهوم الأول من قوله إنما الأعمال بالنيات، فأكد أن قبول هذه الأعمال بحسب ما ينوي الشخص. نعم.
لأن الأولى نبهت إلى أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله باشتراط بشرائطه،
يعني ماذا؟
أو حال
عيد كلام ابن دقيق العيد.
وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له،
يعني وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني يحصل له الذي نواه. أيوة،
يعني إذا عمله بشرائطه،
إذا عمله إذا أداه بشروطه. نعم.
أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا،
أو أنه عمله. أراد أن يؤديه بشروطه لكن وجد مانع يمنعه من أداء هذا العمل بالشرائط، فيقصر في شيء منها فيكتب له العمل كاملا ويعذر فيما قصر فيه لعدم تمكنه من أدائه كاملا. هذا معنى قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني يؤدى يحصل له الذي نواه. نعم.
وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما، أما إذا لم ينوي شيئا من شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلف فيه أنظار العلماء. ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى، وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر.
لمدرك آخر يحصل هذا المنوي الذي نواه لشيء آخر أدركه، لإدراكه شيئا آخر يحقق له هذا الذي نواه. نعم.
وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر، كمن دخل المسجد فصلى الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد.
نعم، فهذا الذي دخل المسجد هو جاء من أجل أن يصلي، وبمجرد ما دخل المسجد وجد الجماعة قائمة فصلى معهم الجماعة. هنا يقول إنه يحصل له أجر تحية المسجد لمدرك آخر، لأنه أدرك الصلاة فريضة، وما تمكنه من أنه يصلي ركعتي تحية المسجد، فنيته التي كان قد نواها أنه إذا جاء المسجد يصلي الركعتين أولا ثم يصلي الفريضة، وحيث إنه لم يصلي الركعتين لعدم تمكنه يكتب له أجر الركعتين بسبب عدم التمكن. نعم.
فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة
بالصلاة،
شغل البقعة وقد حصل
بصلاته الفريضة، انشغلت البقعة فكتب له الأجر. هذا معناه.
قال: وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح.
هذا بالنسبة لو أن إنسان أدركته الجنابة صبيحة يوم الجمعة واغتسل لها هل يثاب بغسله هذا على غسل يوم الجمعة؟ قال لا. والذي يظهر لي والله أعلم لو حدث العكس وهو أنه عندما دخل يغتسل نوى غسل الجمعة، هل يحصل له غسل الجنابة؟ الجواب نعم، لأن غسل الجنابة أوجب من غسل الجمعة، فهو نوى الأدنى فتحقق له الأعلى، بخلاف العكس لو نوى الجنابة فلا تغنيه عن غسله الجمعة. نعم،
عكس.
اقرأ.
وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف، فلا بد فيه من القصد إليه بخلاف تحية المسجد، والله أعلم.
وأيضا غسل يعني صلاة تحية المسجد، لأن الفريضة أشمل منها وأوجب منها فاندرجت تحتها.
وقال الإمام النووي رحمه الله: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهرا مثلا أو عصرا،
يعني في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، لو هو جاء وقال أنا أريد أن أصلي فائتة، هناك عدد من الصلوات فاتته، فهنا نقول له إن قولك تريد أن تصلي فائتة لابد أن تعين هذه الفائتة، كأن تقول صلاة العصر حتى يقع لك ما نويت، لكن إن قلت فائتة ما يقع لك فائتة معينة من ما فاتك. نعم،
إذا كان هو ما فاته إلا عصر ما نوى عصر يصلي الصلاة إلا عصر.
هنا على كلام الإمام النووي لا يكفي، لأنه قد يكون ذمته مشغولة بغير هذه الصلاة، هناك صلاة أخرى، فلا بد أن يعين الصلاة الفائتة. نعم،
ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة.
ها، لكن هنا إذا انحصرت الفائتة تعينت عليها. نعم،
وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بها فاعلها القربة.
هنا أيضا هذا موضوع آخر، لو أن إنسانا نوى أن يأكل يحق يعني له أن ينوي ويتحقق له الأكل، لكن هل يثاب على هذا الأكل؟ الجواب يقال له لا يثاب إلا إذا نوى به أن يستعين بهذا الأكل على طاعة الله، فعندئذ يتحول الأكل من عادة
إلى عبادة.
نعم،
كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وقال غيره
لكن إذا نوى به شبع النفس، إذا نوى به يعني ملء البطن، إذا نوى به الاستعانة به على قوة الجسم، كل هذه لا يجد فيها ثوابا. نعم.
وقال غيره أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عن الصبي ونظائره، فإنها على خلاف الأصل،
لأن نية الولي مثلا الذي يصحب ولده إلى الحج، الطفل ما له نية، فلا بد من الولي أن ينوي عن ولده أداء هذه العبادة. فهنا تدخل النيابة في النية، في غيره الأشياء التي يمكن أن يمارسها الشخص لا بد من نيته هو، خصوصا إذا كان مكلفا، أما إذا كان غير مكلف فلا بد من نية الولي. نعم.
وقال ابن عبد السلام الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمال،
هذا كله في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، عشان يميزون بين النية الأولى وبين قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ما الذي يتحقق من نيته.
والثانية لبيان ما يترتب عليها.
نعم.
وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له.
نعم.
كالأذكار،
إلى ما دلت عليه لغته. يعني ما يحتاج إلى تجديد نية. فهو مثلا إذا قال نويت الصلاة، نويت صلاة الظهر، يعني إذا نوى في قلبه أو في نيته في نفسه صلاة الظهر، خلاص حققت النية بالوضع بالاستخدام اللغوي. لكن تتحقق النية في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى عند تعيينها عند الأداء. نعم.
كالأذكار والأدعية والتلاوة، لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة،
لأن هذه كلها عبادات، التلاوة تلاوة القرآن هي عبادة، ما فيها شيء عبادة وشيء ليس عبادة، وهكذا الأذكار وهكذا التسبيحات، فبمجرد ما ينطق بها تكون عبادة. نعم.
ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى الأصل، إلى أصل الوضع،
أصل الوضع.
نعم.
يعني أصل اللغة.
أما ما حدث في عرف أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب.
يعني إذا واحد قال سبحان الله على أساس أنه يتعجب من شيء هذا لا يكون عبادة. لأن الناس تعارفت على هذا الاستخدام في غير العبادة. لكن لو قال سبحان الله وهو يريد به تنزيه الله يتعين أن يكون عبادة.
ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابا.
نعم يكون عبادة. لا هنا مو تعجب، قصد به التقرب إلى الله.
ومن ثم قال الغزالي حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب،
يحصل بها الثواب وإن لم يقصد وإن لم ينوي. وإن لم ينوي ما دام بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو غافل تعتبر من العبادة. ويحصل له الثواب وإن لم يكن مدركا لنيته التقرب إلى الله. هذا ما قاله الغزالي. نعم
قال لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقا أي المجرد عن التفكر.
يعني عن المجرد عن التفكر.
قال وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب انتهى.
يعني بقوله وبتلفظه يعتبر ناطق ويعتبر متكلم، ولما كان كلامه في طاعة الله وفي التقرب إلى الله اعتبر عبادة وإن لم تظهر فيه النية.
ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم
وفي بضع أحدكم صدقة،
في بضع أحدكم صدقة.
يعني أن الإنسان الأصل عندما يعاشر أهله الذي يغلب عليه أثناء المعاشرة هو الشهوة، لكن لما كان مؤمنا ولما كان زواجه ابتداء واقترانه بالمرأة طاعة لله وحصول ثواب الله يكتب الله له الأجر وإن لم تكن النية ظاهرة في ذلك الوقت. لأن هذا العمل هو امتداد لطاعة الله ابتداء عند العقد وعند الزواج. قال ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، فضرب لهم أو فقارن بين العملين، قال أرأيتم لو أتى لو وضعها في الحرام، لو ذهب إلى امرأة أجنبية وعاشرها أيكتب له وزر ولا يكتب له أجر؟ قال نعم يأثم. ليه؟ لأنه عصى الله في ذلك. فقال لهم وكذلك إذا وضعها في الحلال يكتب له الأجر اعتبارا بالنية الأولى عند عقده على المرأة لتكفيه ولتعصمه ولتمنعه من الوقوع في المعصية. نعم.
ثم قال في الجواب عن قولهم أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام؟ وأورد على إطلاق الغزال أنه يلزم منه أن المرأة يثاب على فعل مباح،
أن المرأة يعني أن الإنسان يثاب على فعل المباح. نعم،
لأنه خير من فعل الحرام،
لأنه خير من فعل الحرام،
وليس ذلك مراده،
وليس هذا مراد الغزالي يعني.
وخص من عموم الحديث ما
ولكنه خص من عموم الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نبه إليه، وأنه وإن كان في أصله مباحا لكنه يثاب عليه في مقابلة تركه للإثم. نعم.
وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نية تخصه كتحية المسجد كما تقدم.
نعم.
وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا،
يعني ما حكم المرأة التي مات زوجها ولم يبلغها الخبر وجلست تنتظر ولم تتخذ أي إجراء، يعني ما احتدت حتى بلغها الخبر بعد خروجها من العدة، هل يلزمها أن تجدد عدة جديدة؟ الفقهاء على أنها لا تجدد عدة جديدة ولا يلزمها أن تعتد، لأن مدة العدة انتهت، لكنها تثاب على هذا الفعل الذي فعلته أو هذا الشيء الذي لم تفعله تأثم؟ قالوا لا ما تأثم لعدم علمها بذلك، لكنها ما تثاب لأنها إيه؟ لم تفعل، لم تنوي.
لم تنوي.
نعم.
وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتها تنقضي،
يعني انقضت،
لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت،
فقد تحققت، لأنها لم يصبها أحد في هذه المدة،
ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية،
ومن ثم
لم يحتج
لم تحتد،
لا يحتج، يحتج المتروك،
ها؟
ومن ثم لم يحتج
لم يحتج المتروك
إلى نية،
إلى نية، يعني هذا الشيء الذي ترك ما احتاج إلى إيه؟ إلى نية، هذه العدة اللي مضت عليها ما تحتاج إلى نية، نية الحداد، لأنها مضت دون علم. نعم.
ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية بأن الترك فعل وهو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع
تكون فعلا، التروك يعني الشيء الذي لا يفعل إذا كان قصد به امتثال طاعة الله يكون فعلا، يسمى فعلا، فلا يقال إن التروك ليست فعلا. يعني هذه قضية أخرى مسألة جانبية بين الإمام الكرماني وبين من ذكره هنا
الشيخ محي الدين،
محي الدين. نعم النووي.
وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد الترك.
لا بد فيها من نية الترك، هذا معنى قصد الترك، يعني إذا لا بد فيها من نية.
وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه،
يعني هذه مسألة مختلف فيها، هل الترك فعل أو ليس بفعل؟ كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن الترك ليس فعلا، وبالتالي ما دام ليس فعل إذن هو لا يحتاج إلى نية. نعم
نعم. ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه، وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد.
نعم.
لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك
أو لا تلزم،
بحيث يقع العقاب بتركها، والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها.
إذن الجهة منفكة، هل يحصل الثواب ولا يحصل العقاب، لأن العقاب ضد الثواب.
ثواب.
نعم.
والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه
لأنه لا نية فيه.
وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس،
يعني مثل امتناع الإنسان من الزنا. لو وجدت بوادره وأسبابه وامتنع من فعله ومباشرته يكتب له الأجر وإن كان تركا. ليه؟ لأن هذا فيه امتثال لأمر الله، فالثواب إنما كتب للامتثال. ملاحظ؟
نعم.
نعم.
فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا.
هذا هو،
ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفا من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه،
سواء كان أداء إيجابا أو كان تركا.
لا الترك المجرد، والله أعلم.
ايش انتهى؟ اقرأ.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه.
ايوه.
قال الكرماني اذا قلنا ان تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر،
هذا يفيد الاختصاص، يعني في قوله وإن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
ما نوى
ما نوى، هنا قدمنا لكل امرئ ما نوى. نعم. إيوة.
ففي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى نوعان من الحصر، قصر المسند على المسند إليه.
إيه المسند إليه هو الفعل، والمسند هو الفاعل. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما فهنا في قدمنا الفاعل على المفعول على الفعل. نعم.
إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور.
هذا يقول يدل على الاختصاص.
نعم.
نعم.
قوله فمن كانت هجرته إلى دنيا كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري رحمه الله بحذف أحد وجهي التقسيم.
هنا يعني يريد أن يقول أحد رواة الكتاب إن هذه العبارة جاءت في كتاب البخاري بهذا الشكل، ولكنها جاءت في بعض الروايات بغير هذا الشكل، فهل هذا الشكل كان من البخاري ولا من النساخ؟ قضية يعني تكاد تكون مسألة شكلية. اقرأ.
وهي قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره. قال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروما،
يعني ناقصا،
قد ذهب شطره،
يعني جزء من الحديث ما كتب.
ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال. ومن جهة من عرض من رواته فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى،
يعني في غير رواية الحميدي جاء كاملا، وإنما لكل امرئ ما، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا جاء النص كاملا، لكن في رواية الحميدي جاء النص مقصورا مخروما على قوله. نعم.
وقد رواه لنا الإثبات من طريق وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاما.
نعم.
ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصرا.
نعم. يعني ابن التين نقل كلام الخطابي في أن الحديث سجل في هذا الموضع ناقصا.
وفهم من قوله مخروما أنه قد يريد أن في السند انقطاعا،
هذا الذي فهمه، وليس هذا المراد، وإنما المراد ناقص في الجملة في الكتابة لا في السند، لأنه ثابت أن البخاري سمع من الحميدي، والرواية فيه سمعت، فلا يمكن أن يكون محذوف السند. نعم.
فقال: من قبل نفسه،
يعني أن البخاري هو الذي أسقط قوله سمعت.
لأن البخاري لم يلق الحميدي،
هكذا قالوا،
وهو مما يتعجب من إطلاقه من قول البخاري حدثنا الحميدي،
فكيف يقول حدثنا وهو لم يلقه؟
وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبخاري في إسقاطه، لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسند على التمام،
يعني على التصريح بالسماع. نعم.
قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا،
يعني ما أخذه يعني مكتوبا، وإنما أخذه بالسماع من الحميدي، وأيا كان ذلك فهو سند متصل.
فحدث عنه كما سمع أو حدثه بأنه تاما
بأنه
أو حدثه به تاما
حدثه به تاما نعم
فسقط من حفظ البخاري. قال وهو أمر مستبعد جدا عند من اطلع على أحوال القوم.
هذه يعني أوردوا إشكالا هنا على سماع البخاري لهذا الحديث من شيخه الحميدي, هل هو يعني مع أنه مصرح بالسماع هل أخذه مباشرة ولا أخذه بواسطة؟ نعم.
وقال الداودي الشارح الإسقاط فيه من البخاري,
يعني البخاري هو الذي لم يقل حدثنا, وإنما قال الحميدي مع ثبوت تلمذته للحميدي. نعم.
فوجوده في رواية شيخه
فوجوده
في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك. انتهى.
نعم. ايش عندك؟ ماني سامع. ها؟ لا هذا موضوع تاني سيأتي الكلام عليه
ان شاء الله,
وهو اتحاده اذا اتحد المبتدأ والخبر دل على الكمال, على ان هذا اكمل شيء. نعم. انتهى الوقت.
ماشي باقي قليل.
الله سبحانه وتعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.